الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زلنا في كلام الشاعر رحمة الله عليه على قوله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وآخر ما قرأناه قول الشارح رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك. انتهى. قرأنا هذا في الدرس الماضي. قال رحمة الله عليه: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفراده الله تعالى، ومن جملة العبادة المحبة كما في الآية السابقة. فمحبة الله عز وجل عبادة من العبادات. قال: وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله نفى ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة، فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، فهذا توحيد المحبوب وهو الله عز وجل. فلا بد من التوحيد في المحبة، ومن توحيد الله عز وجل في سائر العبادات. فمن جملة التوحيد توحيد الله عز وجل في المحبة. قال: وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه قرة عينه. غاية صلاح العبد بمحبة الله عز وجل وبصرف هذه العبادة، عبادة المحبة لله سبحانه وتعالى. وكما عرفنا أن غير الله عز وجل إنما يحب من أجل الله، فأصل المحبة لله عز وجل، وأكمل المحبة تكون في حق الله سبحانه وتعالى. قال: وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبي بقية حب حتى يبذلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو لا يصلح العبد. وإن سمي عشقا، تسمية بعض الناس يسمون غاية الحب عشقا، وهي تسمية غير صحيحة، غير صحيحة من وجهين. الوجه الأول أن العشق يطلق على الإفراط في الحب، العشق يطلق على الإفراط في الحب، والعبد لا يستطيع أن يحب الله عز وجل المحبة التي تليق به سبحانه وتعالى فضلا عن أن يحصل منه الإفراط، فإن الإفراط بمعنى مجاوزة الحد. العبد لا يستطيع أن يحب الله عز وجل الحب الذي يستحقه الله عز وجل فضلا عن أن يحصل منه تجاوز. وأيضا القول بأن بحصول الإفراط في حب الله عز وجل يقتضي أن حب الله سبحانه وتعالى له حد معين لا يتجاوز، ف فلازم ذلك أن يكون حب الله عز وجل له منتهى، لأن الإفراط مجاوزة الحد. فلازم ذلك أن يكون حب الله عز وجل ينتهي إلى مقدار معين، وما زاد على ذلك يقال له إفراط. وهذا غير صحيح، فإن حب الله سبحانه وتعالى لا ينتهي إلى غاية، يعني ما في قضية إفراط في حب الله عز وجل، لأن حب الله عز وجل لا ينتهي إلى غاية، بعكس حب المخلوق له غاية، فإذا ما تجاوز العبد تلك الغاية وقع في الإفراط وذم على ذلك التجاوز. أما حب الله سبحانه وتعالى فليس له غاية معينة، حب الله سبحانه وتعالى ليس له نهاية ولا حد محدود، بحيث أنه لا يصح زيادة على ذلك الأمر. كل ما زاد العبد في حب الله عز وجل، ومهما زاد العبد في حب الله عز وجل، فإنه لن يحب الله عز وجل الحب الذي يليق به، فما في إفراط في حب الله عز وجل، وما في غاية ينتهى فيه بحيث أنه لا يجوز التجاوز والزيادة على ذلك. فوصف حب الله سبحانه وتعالى بالعشق يلزم منه هذا المحذور، وهو أن يكون حب الله عز وجل له مقدار حد معين لا يجوز الزيادة، فإن الزيادة أو لازم هذا القول أن حب الله سبحانه وتعالى له حد معين، وأن العاشق قد أحب الله عز وجل وتجاوز في محبته الحد الذي لله عز وجل، فيقال له عاشق بمعنى أنه أحب الله سبحانه وتعالى الحب الذي يستحقه وزاد عليه. هذا مؤدى هذه الكلمة، لأن تدل على معنى الإفراط في الحب، فمؤدى ذلك أن العاشق يكون قد أحب الله عز وجل المحبة التي له سبحانه والتي يستحقها وتجاوز ذلك فوق ما يستحقه الله عز وجل، وهذا كلام باطل، فليس هناك ما هو فوق محبة الله سبحانه وتعالى، وليس لمحبة الله عز وجل حد ينتهي فيها العبد، بحيث أنه يقال أن ذاك أمر زائد على ما يستحقه الله عز وجل من الحب. فهذا معنى فاسد لهذه الكلمة. والمعنى الفاسد الآخر من معاني هذه الكلمة أن صارت تستعمل في محبة الشهوة، العشق الشهرة استعمالها في محبة الشهوة، فيقال للرجل المرأة بينهما عشق، فلان يعشق فلانة، فلانة تعشق فلانا، فهي محبة مع شهوة، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. فلأجل هذين المحذورين لا ينبغي أن تطلق هذه العبارة في حق الله عز وجل. المحذور الأول أن هذه الكلمة توهم أن محبة الله عز وجل تنتهي إلى حد معين، فالمفرد في الحب هو الذي أحب الله فوق ما يستحق، وهذا معنى باطل، فليس لمحبة الله عز وجل حد ينتهي إليه، بل محبة الله ليس لها غاية، ولا يتمكن العبد أن يحب الله عز وجل المحبة التي يستحقها فضلا عن أن يحصل منه الإفراط وهو مجاوزة الحد في المحبة. والمحذور الثاني كما عرفنا أن هذه الكلمة اشتهرت في محبة الشهوة، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبدلها له، فهذا الحب وإن سمي عشقا، أي على كل من يقول ذلك ولا المؤلف لا يرتضي بهذا، ها كذلك قضية عاشق النبي فيه هذا المحذور الذي هو أن العشق الصادق يستعمل في محبة الشهوة، فلا ينبغي أن تطلق في حق النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقول يا عاشق النبي صلي عليه، يا محب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحبة ما في هذا المحذور، أما العشق ففي هذا المحذور فتبتعد. غير أن المحذور الأول ما هو موجود فيها، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد، فليس يحب النبي عليه الصلاة والسلام كمحبة الله. لكن فيها المحذور الذي ذكرناه، وهي أن المحبة صارت العشق، صار يطلق على المحبة المصحوبة بشيء من الشهوة، فلهذا لا تليق في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فهو غاية صلاح العبد، أي هذا الحب، ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبي صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن تكون محبتي لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح: ثلاث من كنا فيه. الحديث وجد فيه النحن والإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قالوا: محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، من محبة الله، فإنما أحب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رسول من عند الله، ولعبادته لله عز وجل، ولطاعته لله سبحانه وتعالى. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة أنها محبة لله عز وجل، لأنها تابعة لمحبة الله. قالوا: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، ومحبة المرض إن كانت لله فهي من محبته، من محبة الله، إن كان من أجل الله أحبه من أجل طاعته لله عز وجل فهي تابعة لمحبة الله، وإن كان لغير الله فهي منقصة لمحبة الله. إذا أحب العبد لغير الله عز وجل، أحب المرء لغير الله، أحبه لشيء من أمور الدنيا ومصالح الدنيا ما هو من أجل الله عز وجل، فهذه المحبة منقصة لمحبة العبد لله عز وجل. قال: وإن كان في غير الله فهي منقصة لمحبة الله، مضعفة لها. قال: ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه هو الكفر، بمنزلة كراهية لإلقائه في النار. هو يصدق هذه المحبة بأن تكون كراهية لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، بمنزلة كراهية لإلقائه في النار أو أشد، وهذا لا أستغنى عنه، فإن أعظم ما يكرهه الله عز وجل هو الكفر والشرك. فإذا كان العبد صادق المحبة لله عز وجل فإنه يكره الكفر والشرك أشد من كراهية لإلقائه في النار. يعني لو خير بين أن يلقى في النار أو أن يكفر أو أن يشرك لاختار أن يلقى في النار. هو يبغض النار لكن في قلبه بغض الكفر والشرك أعظم من بغضه للنار، فهذا يدل على صدق محبته لله عز وجل. قال: ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون، وهذا حصل لخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألقي في النار من أجل توحيد الله عز وجل ومن أجل الله عز وجل، فكانت له منزلة الخلة التي أرفع منازل المحبة، وهي له ولنبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهما الخليلان، محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام. والقول بأن محمد هو حبيب الله وإبراهيم خليل الله هذا إنقاص في حق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخلة أرفع درجات المحبة. الصحيح ما دلت عليه الدلة أن محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله وإبراهيم خليل الله. قال قالوا هذه المحبة هي فوق ما يجد العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نضل لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به هو الله عز وجل. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها عن النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نضل له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ما تبلغ المحبة إلى هذا الحد، فهذه المحبة إنما تكون لله عز وجل. فإن المحبة من أجل الدنيا تتعلق بها، ما يبذل الإنسان نفسه وماله وولده وجميع ما يشتهي من أجل محبوبه، وإنما لكل قدر، لكل قدر. أما المحب لله عز وجل الكامل في محبة لله عز وجل فإنه يقدم نفسه وماله وولده وجميع شهواته من أجل الله عز وجل. فهذه محبة كما ذكر رحمة الله عليه فهو محبة العشاق لمن يحبون. قال ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمن لربهم لا يماثل محبة مخلوق أصلا، كما لا يماثل محبوبهم كما لا يماثل محبوب غيره. وكل أمن في محبة غيره فهو نعيم في محبته، يعني في المحب يتلذذ بالأذى، هذا من كملت محبته إذا كان من أجل الله عز وجل. إذا أوذي من أجل الله سبحانه وتعالى فإنه يتلذذ بذلك الأذى من أجل الله عز وجل، فقد يسب من أجل الله عز وجل، وقد يطرد من بلده، وقد يحصل له أشياء كثيرة من الأذى وهو متردد بذلك الأذى لأنه في طاعة الله ومن أجل الله عز وجل، ويرجو الثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال كل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته، ومن ضرب في محبة الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب ومثل ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ، أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى. فإن أمر الله عز وجل أعظم من ذلك، أمر الله سبحانه وتعالى أرفع وأعظم من ذلك. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وما زلنا في هذا الباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث فيه بيان لتفسير التوحيد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. من تفسير التوحيد الكفر بالطاغوت، الكفر بما يعبد من دون الله، فلا يستقيم التوحيد إلا بذلك، إفراد العبادة لله عز وجل والكفر بكل ما يعبد من دون الله. فهذا تفسير التوحيد من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي أن يتلفظ الإنسان بكلمة التوحيد ثم لا يكفر، لا يكفر بما يعبد من دون الله. حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشارح قوله في الصحيح يعني صحيح مسلم، وهذه العبارة مشهورة، إذا قالوا في الصحيح يريدون إما البخاري وإما مسلم، وقد يستعملونها وفي الصحيح أي في الحديث الصحيح وإن كان خارج الصحيحين. لكن أشهر استثناء لها يقولون وفي الصحيح إما في البخاري وإما في مسلم وإما في كليهما. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقه مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنى التحتية وزن أحمر. ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث من أحاديث المشهورة إنكاره للقنوت لما قال له سعد يقول لأبيه طارق بن أشيم يسأل عن القنوت في الفجر، قال لو صليت خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعليها هنا في الكوفة باعتبار عليه 5 سنين فكانوا يقنطون في الفجر، قال أي مريم محدث شيء أحدثه الناس ولم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه. وفي مسند بن أحمد عن أبي مالك قال وسمعت يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله فهو ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه الإمام أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أخبر أبو مالك الأشجع عن أبيه. ورواه أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث. ورواية الحديث بهذا اللفظ تفسر لا إله إلا الله. قال قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن سلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم وسبق الكلام على شروط الشهادة. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى بل لابد من قولها والعمل بها. قلت في معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي التوحيد والشاهد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فالإيمان بالله عبادته. والكفر بالطاغوت هو البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وهذا هو التوحيد وهذه العروة الوثقى وهي كلمة التوحيد. قال المصنف رحمه الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا كلام حق، ما يكفي أن الإنسان يتلفظ بلا إله إلا الله ويعرف معنى لا إله إلا الله وهكذا يقر بمعناها، وهكذا كونه لا يشرك بالله عز وجل يبتعد عن الشرك ولا يقع في أي نوع من أنواع الشرك تلفظ بها وعلم معناها وترك الشرك بالله عز وجل، ترك كبير الشرك وصغير الشرك فلا يعصم دمه بذلك حتى يكفر بما يعبد من دون الله، يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فلا يكفي أن العبد يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له ولا يخاف الشرك، بل لابد أن يكفر بما يعبد من دون الله. فإن تلفظ بلا إله إلا الله وترك الشرك ولم يكفر بما يعبد من دون الله فهو كافر والعياذ بالله، ما هو واحد. لأن معنى لا إله إلا الله ما ذكره الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا إله هنا النفي وهو الكفر بالطاغوت، وإلا الله هو الإثبات هو الإيمان بالله وعبادة الله عز وجل. فما ذكر المؤلف كلام حق، قالوا هذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا له من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحج ما أقطعها للمنازع. انتهى. كلام حسن شديد، يعني حتى لو شك، يعني في نفس شك في قضية عبادة غير الله عز وجل، هو ما يعبد إلا الله، لكن في نفس شك هل ذلك مما يجوز أو لا يجوز؟ إذا في قلب الشك وتردد هل يجوز عبادة غير الله أو لا يجوز، هذا كافر. وإن لم يشرك هو ويقع في الشرك، لكنه شك في حرمة ذلك، حرمة عبادة غير الله عز وجل، فهذا مشرك، نعم كافر، وما جاء بالتوحيد. قال فإن شك أو تردد ولم يحرم ماله ودمه، فيا له من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحج ما أقطعه للمنازع. انتهى. قلت وهذا هو الشرط المصحح لقوله لا إله إلا الله، فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله أصلا. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قتلوا إجماعا. وذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، فخرق الحافظ بن البزار حدثنا عباد بن أحمد وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من تزكى، قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. والحديث لا يثبت، ما الحديث؟ قال في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. في الصحيحين ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا حديثا تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة، وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات، وهذا بإجماع العلماء. فلا يكفي مجرد التلفظ بكلمة التوحيد، لا بد أن يعتقد معنى هذه الكلمة، ولا يكفي الاعتقاد، لا بد من العمل. يعتقد أن معنى لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، وأن من تفسيرها الكفر بكل ما يعبد من دون الله، يجب عليه هذا الاعتقاد، ويعمل بذلك بأن يترك عبادة غير الله عز وجل. فإن ترك عبادة غير الله عز وجل ولم يعتقد معنى لا إله إلا الله فهو كافر حال الدم، وإن اعتقد معنى لا إله إلا الله إلا أنه لم يعمل بذلك، يذبح لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله استغاثة شركية، فهو كافر مشرك حلل الدم، وهذا بإجماع العلماء. قالوا قد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناه ولم يعمل مقتضاه أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات. قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في قول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، معلوم المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم الشيء. مثلا يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يقول معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان الذين لا يقولون لا إله إلا الله. قال دون أهل الكتاب، لأنهم يقول لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم الشيء. الكتاب إن كان المراد بالنصارى النصارى أن له عيسى عليه الصلاة والسلام، في الحقيقة أنه لم يأتوا بهذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكن إن كانوا يتلفظون بها على سبيل المثال، إن كانوا يتلفظون بها فلا يكفي التلفظ بها لأنهم قد نقضوها، نقضوها باعتبار أنهم أله عيسى عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول لا إله إلا الله وقد جعلوا عيسى إلها مع الله عز وجل وجعلوا مريم إلها مع الله عز وجل؟ هذا نقض لكلمة التوحيد، فيقاتلون وإن تلفظوا بها لأنهم قد نقضوها. وهكذا ما يتعلق باليهود عبدوا حجيرا من دون الله عز وجل، فهم ناقض لها وإن تلفظوا بها فإنهم يقاتلون، بعكس من لا يتلفظ بها من عباد الأوثان لا يتلفظ بها، فهذا إذا تلفظ بها فالظاهر أنه ترك ما عليه من الشرك، إذا كان من عباد الأوثان إذا تلفظ بها فالظاهر أنه قد ترك ما عليه من الشرك، لكن اليهودي إذا قال لا إله إلا الله هل هذا صريح في أنه ترك ما هو فيه من الشرك؟ أو النصراني إذا قال لا إله إلا الله صريح أنه ترك ما عليه من الشرك؟ ليس بصريح، ليس بصريح، بعكس عباد الأوثان فإنهم يأبون التلفظ بها، إنهم كانوا إذا قيلهم لا إله إلا الله يستكبرون، يرون أنهم إذا تلفظوا بها يعني تركوا ما هم فيه من الشرك، فهؤلاء إذا تلفظوا بها فهذا يدل على أنهم قد تركوا ما هم عليه من الشرك، لكن اليهودي ولا النصراني إذا تلفظ بها فإنه يتلفظ بها مع شركه، ولا يرى أن ما وقع فيه مخالف لمعنى لا إله إلا الله، فمثل هؤلاء وإن تلفظوا بها يقاتلون حتى يستقيموا على معنى لا إله إلا الله ويدخلوا في دين الإسلام ويؤمنوا بخاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال ومعلوم، قال أبو سليم الخطابي في قول قلت نقاتل الناس تقول لا إله إلا الله، معلوم من المراد بها أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب، إنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم الشيء. وقال قاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن إجابة للإيمان، وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان، فأما غيرهم ممن يخل بالتوحيد فلا يكتبها في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا كان يقولها في كفره، انتهى ملخصا. وهذا مثل المشركين الذين كانوا في زمن المؤلف ممن يتظاهرون بالإسلام، وفي مثل هذه الأزمان الذين يدعون الأموات من دون الله، يدعون من الألوان والجيلان والفقاد الجيلاني وهكذا وهكذا من يسمون بالأولياء يستغيثون بهم في الشدة ويلتجون إليهم في الرخاء ويذبحون لهم الذبائح ويدرون لهم النذور، هؤلاء مشركون، الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. فإذا قال القائل منهم لا إله إلا الله هل يكتفى هذا بحقه؟ ما يكتفى هذا بحقه، لأنهم يقولونها ويشركون ولا يفهمون أن معناها نفي ما هم فيه وإبطال ما هم فيه من الشرك، فهم يقولونها ويرون أنهم من أهل التوحيد وأنهم من أهل كلمة الإخلاص، فهذا لا يكتفى في حقهم أن يقول لا إله إلا الله ولا يدخل في قول عليه الصلاة والسلام أمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لأنهم يقولون في حال شركهم، هذا لا يفيد، فيقاتلون حتى يقرون بها الإقرار الصحيح ويعملوا بمقتضاها من ترك عبادة غير الله عز وجل وإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال النووي لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمنوا بي وبما جئت به، لابد، والأدلة تفسر بعضها بعضا، فكون الشخص يأتي بكلمة التوحيد ثم لا يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا يقبل منه، أو لا يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقول اليهودي لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقول أشهد أن موسى رسول الله ولا يؤمن بخاتم الأنبياء والمرسلين، فلا يكتب في حقها ترفع بشهادة لا إله إلا الله في الحديث ويؤمن بي وبما جئت به. فلا بد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من الشهادتين، يؤمن بشهادة لا إله إلا الله ولكن رسول الله، وهكذا يؤمن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكتفي أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بما جاء به، حتى لو قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال أن لا أقر أن الصلاة واجبة، محمد رسول الله حق لكن لا أقر أن الصلاة واجبة وأن الصيام واجب وأن الحج واجب، هذا كافر. لا بد أن يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا يعصم دمه ويعصم ماله، وإن لم يكن كذلك فلا عصمة لماله ولا لدمه، بل يقاتل حتى يستقيم على ذلك، على توحيد الله عز وجل وعلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وبما جاء به. إلى هنا والحمد لله.